بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة.
صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا بالأمس إلى البسملة، وذكرنا الخلاف فيها، وتوقفنا عند مسألة الجهر بها. ولم يثبت في الجهر بالبسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، وما جاء فيه من الجهر من أخبار فكلها ضعيفة، وسائر الأئمة النقاد على ضعفها. ولذلك قد أخرج البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك لرضوان الله تعالى، وفي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا، فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب، وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الإمام، أي أن الإمام لا يجهر بذلك وإن كان يقرأها. وما جاء فيه من أحاديث مروية، وقد روي في هذا بضعة أحاديث وكلها ضعيفة بالجهر بها. ويكفي في هذا أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى قد نصوا أن أعلام المسائل ومشهورها إذا لم يخرج البخاري ومسلم فإن هذا دل على ضعفها، ولهذا ما لا غير واحد من الحفاظ إلى الضعف الجهر بالبسملة، وإن كانت قد وردت في بعض الطرق في حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى في الجهر بها، لأن البخاري ومسلم قد تنكب هذه المسألة. وهذه المسألة وإن كانت فرعية وجزئية عند العلماء بالاتفاق، إلا أنها من أعلام المسائل ومشهورها، وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة جماعة. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم، فأين نقل الثقات؟ فأين نقل الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها؟ وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أدعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده، مما يدل على شدة تحريه. ولما كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم، دل على ضعفها، بل أنه كالنص على إعلالها. وقد مال إلى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية وغيرهما. ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين، والسنة القبض، وهو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهي سنة بالاتفاق. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سدل، بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه أنه سدل عليه الصلاة والسلام. وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة، ومع هذا لا أعلم أحدا من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة، من قال بوجوب القبض، وإنما هو سنة. وإن كان قد جاء الأمر به وحمله بعضهم على الرفع، كما رواه الإمام مالك الموطأ ورواه البخاري من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة، حمله بعضهم على الرفع. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وضع اليد اليمنى على الذراع، كما في حديث سهل بن سعد قال: أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ويأتي الكلام على هذه المسألة. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنة، ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الإحرام، يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة. وأما مكان الوضع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع، جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، بل هو منكر. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضعها على صدره، كما في حديث وائل بن حجر، وجاء في مرسل طاوس بن كيسان عند أبي داود. وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ولفظة على صدره قد تفرد به بها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري، وقال بعضهم أنه سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وخالفه في ذلك جماعة من الثقات من رواه عن سفيان، فقد رواه جماعة عنهم من الأئمة الكبار كمحمد بن إدريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحيى بن آدم وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الأئمة الثقات، مما يزيدون على 10 أنفس بل يزيدون على 15 نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه على صدره. وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحو من 20 نفسا رووه تابعوا فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زيادة على صدره. وكذلك قد رواه جماعة عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 7 من الرواة ولم يذكروا فيه على صدره، ما يدل على شذوذها. وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند أبي داود في سننه ويرويه عنه سليمان عن طاووس مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمين على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به، وطاووس مراسيله شبه الريح. وقد جاء أيضا عند أبي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه بنحو هذا اللفظ، ولكن قبيصة مجهول وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك. والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع، بل ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه أبو داود في مسائله على كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها، كما قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى: وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه؟ قال: نعم. قال: وكان يكره وضع اليد على الصدر. والذي عليه عامة العلماء من السلف من الصحابة والتابعين على أن الإنسان مخير، وأن المشروع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وإن وضعها على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فإنه لا حرج عليه، فإن الاتباع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى فقط، وزيادة في هذا تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا. أما تحت السرة فهو المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو أظهر من وضعه على الصدر، وإن كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هيئة القبض فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى وعلى الرسل وعلى الذراع وعلى الساعد. وجاء في حديث سهل بن سعد عند الإمام مالك في الموطأ، وكذلك رواه عنه البخاري من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع، فنص على الذراع. إذن فيقال أن المشروع في ذلك أن يضع يده اليمنى على اليسرى إما على الكف وإما على الرأس، والرأس هنا هو آخر الكف، أو على الذراع وهو الساعد. وفي إطلاقات العلماء عليه رحمة الله تعالى من الرواة من السلف بتغير الألفاظ في حديث وائل بن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وأن السنة القبض، وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن الحكمة من هذا أن يكون الإنسان في تأدب أمام الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعاته، وهو الأصح في حال رفعه من الركوع وإن كان مسكوتا عنه في الخبر، لأن المشروع في القيام هو القبض وليس السدل، ويبقى حينئذ على أصله وإن لم يدل دليل عليه. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاته، ولكنه لم ينص في أي قيام فإذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الأول ونقول ولا نقول بالقيام الثاني ونحو ذلك، لأنه لم يرد تقييد أو إطلاق بالقيام كله، فيقال أن النص قد جاء بالقبض في القيام، ويشمل القيام في حال قيام الإنسان في صلاته أو في حال قيامه من الركوع. ويخرج من هذا في من لا يستطيع أن يصلي إلا قائما في حال سجوده وركوعه، فقد يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم، كأن يكون الإنسان في زحام أو كان صلبا ظهره لا يستطيع أن ينحني، فإذا كان في استحضار صلاته أنه بين السجدتين لا يقبض، وهذا خارج من هذا باعتبار أنه معذور في حال قيامه. ثم هنا مسألة، وهي أنه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة قد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام، وجاء في هذا جملة من الأخبار وفي بعضها كلام، ولكن يقال أن القيام من مواضع الدعاء، ويكفي فيه أنه قد ثبت عن بعض السلف أنه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه، وكذلك أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا، وكذلك قد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الإمام مالك في موطئه، وقد جاء أيضا عند البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع، ثم أو قبل ذلك رفع يديه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وقال الحمد لله، أخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية رفع اليدين في القيام والدعاء أيضا، وإن لم يكن قنوتا سواء كان في أثناء القراءة وغيرها في بعض الأحوال، وهذا وارد، كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا فإنه لا حرج عليه أن يرفع يديه وإن كان في قراءة ويقول الحمد لله كما جاء عن أبي بكر الصديق في صحيح البخاري وغيره. ويشرع بقراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء إلا ما يروى عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال أبي حنيفة، وذهب جماعة من الحنفية إلى الركنية لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها واجبة وليست بركنية، وقال بعضهم أنها سنة وهو قول أبي حنيفة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خداج أي ناقصة، وهذا لا يدل على البطلان، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب إشارة إلى بطلانها، أي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة، والسنة أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة، من وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة التي تليها. ويجهر في الجهرية ويصر بالسرية، والإصرار والجهر سنة، إن تركه متعمدا أو ناسيا لا شيء عليه عند عامة العلماء. وفي آخر قراءة الفاتحة يقول آمين مدا وقصرا، وكل هذا منطوق به في لغة العرب ومعناها استجب، ومن قال آمين فكأنما دعا، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى وكان هارون يؤمن قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، فالداعي واحد والمؤمن هارون، دعا الداعي موسى والمؤمن هارون، مع ذلك قال قد أجيبت دعوتكما، أي كأن الداعي جماعة، فمن أمن فهو داعي، أي اللهم استجب هذا الدعاء، وهو اختصار. وإنما كان المأموم يقول آمين لأنه مأمور بالإنصات، مأمور بالإنصات. والمأموم بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهو مأمور بالإنصات. وقد جاء عن غير واحد من السلف أن المراد بذلك الصلاة، وهو مروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. وهي ركن في الصلاة السرية على العموم على الصحيح بالنسبة للإمام والمأموم، وبالنسبة للمأموم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح. وخفف بعضهم على المأموم في كل حال إذا كان خلف الإمام، اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الخبر ضعيف. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، وهي ركن عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للإمام، وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة المأموم بعموم النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المأموم لا يقرأ بل أنه مأمور بالإنصات. وهذا مروي عن أبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عامر، ومروي عن الأسود وعلقمة وإبراهيم النخعي. وقد صنف في هذا رسالة عبد الحي اللكنوي عليه رحمة الله، سماها إمام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهو مصنف كبير، وجمع فيه ما وفق إليه من نصوص عن السلف من الصحابة والتابعين، وترجح لديه أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد شدد في هذه المسألة، وقد نص كما في كتاب الفتاوى المصرية إلى أن من قرأ خلف الإمام في صلاة الجهرية مع الإمام فهو كالحمار يحمل أسفارا. وذلك أن الإمام يقرأ، فلمن يقرأ؟ والإنسان مأمور بالإنصات، ولا يناسب هذا، لا يناسب هذا ظاهر التشريع. فإذا أمن الإمام يؤمن من خلفه، والإمام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء، خلافا لما ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنفية ورواية عن الإمام مالك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، ويرفع صوته بآمين، وكذلك والمأمومون يرفعون أصواتهم بذلك، وإن لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه. وآمين بالمد والقصر، يقال آمين أو يقال أمين، فتمد الألف والياء أو تمد الياء وتقصر الألف، وكل هذا معروف وسائغ في لغة العرب. ولهذا يقول الشاعر اللهم لا تحرمني حبها أبدا، فرحم الله عبدا قال آمين، هذا بالمد. وبالقصر في قول الشاعر تباعد مني فتحا إذ دعوت أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا، وكل هذا وارد ولا حرج فيه. وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وما جاء منه من ألفاظ يورد ويورد على ما كان ينطق به العرب على الوجوه. ويمد بها الإمام والمأموم صوته، ويؤمنون بعد قول الإمام آمين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا. ذهب بعض الفقهاء إلى أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، وذلك أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غير المغضوب عليهم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيقال أن هذا مجمل مفسر بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. وأما الجهر بآمين للإمام فالخبر ثابت بلا ريب، وأما المأموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير وعن أبي هريرة فيما رواه عبد الرزاق، وكذلك قد رواه ابن حزم الأندلسي من حديث عطاء أنه سئل: أكان ابن الزبير يمد صوته بآمين؟ قال: نعم، كان يصلي ويمد صوته بآمين، وإن للمسجد لجة، أي أنه من بعده يقول آمين. قال: وكان أبو هريرة يقوم بعد الإمام فيقول: لا تسبقني بآمين. وروي من طريق آخر أيضا عن ابن الزبير وإسناده صحيح، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية عدم الجهر، وذلك لعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، إلا أن الأمثل في هذا هو الجهر، وذلك أن ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة، ومن شهد في هذا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، وأقروا على ذلك ما يدل على أنه عليه العمل. ومعلوم أن أعمال الصحابة عليه رضوان الله تعالى ليست في تشريع بذاتها، ولكن إذا اشتهرت وكانت في جماعة. والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل أو يؤخذ من وجوه. الوجه الأول أن يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من الأخبار في عبادة من العبادات أو في غيرها، ويرويه عنه كبار أصحابه أو جماعة من أصحابه، وهذا يدل على الاشتهار، وهذا يقال أن مثل هذا هو الذي عليه العمل. أو أن يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا، وقد شهد أبو هريرة عليه رضي الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان معهم، فدل على الاشتهار من غير نكير، فيقال أن هذا هو الذي عليه العمل، وهو الذي أقرب إلى التشريع، فقد يقال بالسنية في مثل هذا. وأما ما يقوله بعض الفقهاء أنه ما ثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في خبر من الأخبار موقوفا عليه ولم يخالفه أحد فهو كالإجماع السكوتي، إطلاق هذا القول فيه نظر، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى عنهم قول من الأقوال ولا يشتهر، فلا يروي عنه إلا واحد من أصحابه، ويروي عن هذا الواحد واحد، فكيف يقال باشتهاره؟ وكيف يقال أن هذا إجماع سكوتيا أو أنه لا يعرف له مخالف؟ يقال: أثبت شرة هذا القول عن هذا الصحابي، ثم بعد ذلك يقال بأن هذا إجماع سكوتيا. ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من التشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. وأمثلة هذا ونظائره كثيرة، وقد يستشكل على بعض المستمعين الاستدلال ببعض الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع آخر، وذلك أنها تتباين بحسب شرتها ونقلت الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وأما سكوت الإمام فإنه يسكت عند رأس كل آية، ومن ذلك بعد قوله آمين يسيرا لأخذ النفس، وثبوت السكتة بعد آمين لا تصح. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أنه كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام هنيهة، ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة على ما تقدم تفصيله. أما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يثبت، وقد جاء فيه حديث أبي بن كعب وغيره ولا يصح، وقد أعله غير واحد من الحفاظ كشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. ويقرأ بعد ذلك ما تيسر له من القرآن، وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبها، واستدلوا بما جاء في السنن من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر. قالوا: فالأمر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر. لكن الذي عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة وإنما يسن والذي عليه الجماهير جماهير العلماء أنها سنة ويشرع للإمام وكذلك المنفرد أن يقرأ في صلاة الفجر بالطوال فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران وهذا خاص بالحضر أما في السفر فيقرأ بقصار المفصل كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين ويأتي الكلام عليه ويقرأ بطوال المفصل في المغرب وإن قرأ في الطوال فلا حرج فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالعراف ويقرأ في الظهر والعصر بالطوال وكذلك بالطوال المفصل وفي المغرب كما تقدم وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذا وهذا ويخرج من هذا إذا كان في حال سفر فلا يتقيد بشيء بل المشروع التخفيف فقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد ثبت عن أنس بن مالك أنه قرأ بقصار المفصل بقصار المفصل وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذتين وقد جاء عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر بإذا زلزلت مرتين في الأولى والثانية ولا يصح الصواب فيه الإرسال قد أخرجه أبو داود مرسلا في كتاب المراسيل وظاهره أنه معلل له والصواب إرساله والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد ولا يفصل سورة بين ركعتين وذلك خلاف السنة روى الإمام أحمد في مسنده ومحمد أبا النصر المروزي وغيرهما من حديث أبي العالية رفيع بن مهران قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل ركعة حظها من السورة وجاء في رواية لكل ركعة سورة وإسناده صحيح وكثير من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك لكنه في أحوال قليلة لم يكن يفصل السورة الواحدة في ركعتين وإن كان ثبت عن أبي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي أن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قرأ البقرة في ركعتين وروى الدارقطني أن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قرأ آيتين من البقرة في ركعتين قال الدارقطني وإسناده قوي ولكن هذا في بعض الأحيان بخلاف الغالب فالسنة أن يقرأ في كل سورة بركعة ولذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص عليه رضوان الله تعالى أنه عاتب على من فصل السورة بين ركعتين وقد جاء في قصة النبي عليه الصلاة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحرسه رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وقام على المسلمين فكان الأنصاري في أول الليل والمهاجرين في آخره فلما كان قائما جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزعه فرماه بالثالث فنزعه ثم ركع إلى آخر الخبر قال هل أخبرتني قال عليه رضوان الله تعالى إني كنت في سورة فأحببت أن أقضيها أي أتمها كاملة وهذا
يدل على حرصهم غاية حرصهم على إتمام السورة في الصلاة بخلاف فصلها. وأما فصل القصار بين السور والعناية بذلك فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الأئمة قال: وأولئك جهلة الأئمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين ويداومون على ذلك. والكلام على هذه المسألة يطول، وقد ترجم عليها محمد النصر في كتابه قيام الليل قال: باب كراهة فصل السورة بين الركعتين، وأورد في هذا جملة من الأخبار من المرفوع والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القراءة في السور في الركعتين الأوليين ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ولا في الثلاثية من المغرب، وإنما هي في الركعتين الأوليين، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية على النصف الأولى، قالوا: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الأولى فإذا قسمناها جعلنا الثانية نصف الأولى والثالثة نصف الثانية فإنه كان يطيل في ذلك، فيقال أن هذا لا يلزم. فقد جاء في حديث حفصة كما في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية فتكون السورة أطول من غيرها، وقد يرتل في ركعة ما لا يرتل في الأخرى فتكون أطول من التي قبلها. والسنة أن تكون الأولى أطول من الثانية، وإن خالف فلا بأس، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة، وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في الثلاثية والرباعية، جاء عند الإمام مالك الموطأ وعنه البيهقي من حديث الصنابح عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثلاثية بعد الفاتحة، قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، من سورة آل عمران. روى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال: كنت على خلاف ذلك، يعني على عدم القراءة، حتى بلغني هذا. لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار قال: وهذا دعاء، أي أنه قنوت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين. فحال المرتدين لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب، وارتد من ارتد من العرب وقاتل من قاتل، فكانت محنة عظيمة ابتلي بها المسلمون عامة، فكيف بأمير المؤمنين أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا حمله ابن عبد البر أن قوله ربنا في قلوبنا بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الآية من آل عمران، وإنما هو قنوت ودعاء. ومعلوم أن القيام من مواضع الدعاء، وقد جاء عن غير واحد من السلف أنه كان يقنت في حال قيامه قبل الركوع. وروي هذا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، أي القراءة في الأخيرتين. ثم هنا مسألة وهي مسألة القيام في الصلاة أنه فرضيته خاصة بالنافلة بالفريضة، أما النافلة فسنة، وإن جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير معذور وصحيح فأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن كان مريضا فالأجر له تاما كما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. ففي حال المرض يختلف عن حال الصحة. وتقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي، وأنه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وقد ينازع البعض بأنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في الكعبة، فيقال أن هذا الخبر ضعيف. وذلك أنه جاء من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وروي أيضا عن أبي هريرة بمعنى، وقد رواه ابن أبي سلمة عن زهير وروايته عنه منكرة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يطأطئ رأسه، وقد فصل في هذا جماعة من الفقهاء وعلقوا الأمر بحسب خشوع الإنسان كما نص على ذلك في المبسوط. ونقل عن الطحاوي عليه رحمة الله قال: إذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده، وإذا كان في ركوع فينظر إلى قدميه، وإن كان في سجوده فينظر إلى أرنبة أنفه. وهذا تفصيل لا دليل عليه، ويفتقر إلى دليل. وأما وضع البصر في حال التشهد الإشارة بالأصبع فيقال أن هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير، وقد رواه الإمام مسلم ولم يخرج هذا، فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة. وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد بن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، ولم يروي إلا محمد بن عجلان. ورواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، ولم يذكروا وضع البصر الأصبع، وهذا أصح. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عند النسائي، وقد ترجم عليه كذلك وهو غير محفوظ. فقد تفرد به علي عن ابن أبي مريم مسلم، وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك بن أنس، فلم يذكروا وضع البصر. وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري أنه لا يثبت شيء في وضع البصر، فقد ترجم في كتابه الصحيح قال: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب. والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قرائن كثيرة، أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريضة، ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة، ما يدل على أنهم لم يكونوا ينظرون إلى موضع السجود، وهذه قرينة. وقد جاءت نصوص كثيرة ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام وحاله وصفة سجوده وصفة سلامه عليه الصلاة والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا، ما يدل على أنهم يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظرون إلى موضع سجوده. الأمر الثاني أن تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع في الصلاة الأولى عدم تقييده، وإنما تعليقه بما هو أخشع للعبد في صلاته. فيقال أن المصلي يضع بصره فيما هو أخشع لصلاته، فإن كان الذي هو أخشع لصلاته أن ينظر الإمام فلينظر الإمام، وإن كان ما هو أخشع لصلاته أن ينظر أمامه ينظر أمامه، أو عن يمينه عن يساره، إلا أنه لا يلتفت فيكره له ذلك، ويحرم عليه النظر إلى السماء، أو ينظر إلى موضع قدمي أو إلى كفيه أو ما هو أبعد من ذلك، فإنه لا حرج في هذا، فإنه يسعى إلى ما هو أخشع لقلبه. والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء، بل حكي الإجماع عليه، ولم يقل أحد بوجوبه من السلف، وقد يقال بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن من الناس من لا يكتب له من صلاته إلا شطرها، قال ربعها، وقال خمسها، منهم من ترد عليه ثم كالثوب الخلق. وفي هذا بيان لكراهية، ولكن قد يقال أن هذا ليس فيه دليل على التحريم، وضد التحريم الوجوب. وقد ولولا ما نقله بعض العلماء من حكاية الإجماع لقيل بالوجوب، ولا يعلم نصا بوجوب الخشوع. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أنه كان يجهز الجيوش في الصلاة. وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاته، مما يدل على أنهم ربما يشرد الإنسان في صلاته. وهذا أي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق، وذلك أنه لا يوجد من الناس إلا وينصرف قلبه ولا يملك، فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الإنسان إلا إذا استحضره وصارفه لا يملكه، فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا. ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: أينا لا يحدث نفسه، أينا لا يسهو في صلاتي؟ قال: ليس ما تذهب إليه، إنما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها. ولا شك أن استحضار الإنسان لما يقرأه في صلاته وخشوعه فيها واستحضاره المعاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم أجرا وثوابا بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك. وإنما الأمر التعليق بالوجوب لأن صوارف القلب لا يملكها الإنسان. فإذا قلنا أنه واجب، فيقال أن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه، وضده المحرم وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل أن الخشوع واجب وتركه محرم، فكيف يتحقق التحريم بالترك إلا إذا قال الإنسان الاسترسال؟ فإذا قلنا الاسترسال فيقال أن أصله لا يملكه الإنسان وهو أصل السهو، كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيقه أكثر الناس. ثم يكبر للركوع ويقول الله أكبر، وهذه التكبيرة الثانية في الصلاة، وهنا مسائل عدة. أولها هذه التكبيرة هل هي واجبة أم لا، وما يليها من تكبيرات الانتقال. وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك، والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام. تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها، فذهب الجماهير إلى السنية وهو الصحيح، وذهب الحنابلة إلى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب السنية من وجوه: أولا أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة، ومن هذه القرائن المداومة، وفي إثباتها هنا نظر. الأمر الثاني أنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا لا يتمون التكبيرة في الصلاة، وهذا مروي عن أبي هريرة من الترخيص فيه وعن عبد الله بن عباس وقبل ذلك عن عمر بن الخطاب بأسانيد صحيحة الشمس. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن قيل بالوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها ويلزم الاضطراد. قد روى الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه صلى فكبر في كل خفض ورفع. قال أبو سلمة فسألت أبا هريرة عن ذلك فقال هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أبو سلمة لأبي هريرة عن هذه التكبيرات أي أنه لم يكن معتدين لها، لم يكن معتدين لها والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله بن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال صلى بنا رجل أربعا فكبر 22 تكبيرة. فقلت لعبد الله بن عباس في ذلك فقال هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسؤال عكرمة، عكرمة لم يكن يصلي ولم يشهد جماعة من الصحابة، فلماذا يسأل ويعد هذه التكبيرة اللي صلى بها؟ ما يدل على أنهم لم يكونوا يداومون على ذلك. وقد روي على الإمام أحمد رواية أخرى إلى أنها واجبة في الفرض مستحبة في النفل، والصواب أنها مستحبة في الفرض والنفل إلا في حالة واحدة، في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا بالتكبير فما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقال بوجوب التكبير في مثل هذه الحال. أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنين فالسنة أن يرفع صوته لأنهم يحسون به في حال صلاته، وعلى هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع. وفي هذه التكبيرة يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحوال السابقة في أحوال رفع اليدين، يحاذي به منكبيه وشحمة أذنيه في رواية أطراف أذنيه. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه رفع يديه حذو ثدييه أي دون ذلك، وهذا موقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. ورفع اليدين جاء فيه الأحوال قبل التكبير ومعه وبعده، جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى. ورفع اليدين في هذا الموضع سنة، لكن الأولى عدم المداومة، عدم المداومة على الرفع. والمواضع التي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها في الصحيح تكبيرة الإحرام وهذه أولها، والركوع وهذه الثانية، والرفع من الركوع وهذه الثالثة، والقيام من الركعة الثانية للثالثة وهذه الرابعة. وقد تكلم بعض الحفاظ في الرابعة وصواب أنها صحيح وهي في الصحيح، وإنما قيل بعدم المداومة لأن راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وثبت عنه أنه لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد بن جابر، وقد تفرد به، ومحمد بن جابر واهي الحديث كما قال ابن الجوزي لا يروي عنه إلا من هو شر منه. وهذا الحديث ويروي إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان ومع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك فلم يكون، فكان يرفعون أيديهم بتكبيرة الإحرام ثم لا يزيدون. أي لا يرفعون بعد ذلك، وهذا الخبر منكر. قال الدارقطني وعبد الله المبارك لا يثبت، وقال كذلك الإمام أحمد ليس بصحيح، وكذلك قاله يحيى بن آدم وعله الإمام البخاري، وقد صح هذا ابن حزم الأندلسي، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ولا يزيد في ذلك، قد رواه ابن مخلص في فوائده، وكذلك رواه ابن حزم الأندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع في تكبيرة الإحرام. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن أبي طالب بأسانيد صحيحة، ويقال أنه يراوح بين هذا وهذا. ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الرفع بالإطلاق كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين. وأما رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر، وقد روي عنه من حديث مالك بن حويرث وأنس بن مالك ووائل بن حجر وعن غيرهم، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مالك بن حويرث تفرد به ابن أبي عدي عن شعبة وسعيد بن عروبة عن قتادة، وتفرد به ابن أبي عدي ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة وعن قتادة.